والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وصحنا بالأمور وقلبك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. صلى إلى بيت في التجارة. طبعا ذكرت الدرس الماضي أن موضوع الحزب التجاري موضوع جديد لم يكن سابق لأنه لم تكن هناك أسماء تجارية. شيء جديد في مجال التعاملات المالية موضوع الحزب التجاري، لأنه أصلا لم تكن التجارة وهذا المجال يعطي قضية الحزب التجاري حجبة الذي وصلت إليه ولا أهميتها الذي بلغت. وقضية الحزب التجاري قضية لم تظهر في بلادنا، هي ظهرت بعد الثورة الصناعية، بعد القفزة التي قفزها العالم الغربي في مجال التقنية الصناعية والتطورات التي جرت في ذلك، في وسائل الاتصال، في وسائل النقل، في مجال الصناعة والمولدات ونحوها، الذي تحولت من الصناعة اليدوية إلى الصناعة الآلية المعتمدة على المحركات على تطورها واختلاف طاقاتها. وطبعا بسبب اتصال العالم بعد الثورة الصناعية والاستعمار انتقلت هذه المصطلحات إلى بلادنا. طبعا هناك مصطلحات لابد أن أوضحها، أولها المحل التجاري. من المحل التجاري يا دكتور؟ المحل التجاري مصطلح يعني مجموعة الأموال المادية والاعتبارية والمعنوية التي تخصص لمزاولة مهنة تجارية. الرخصة جزء من المحل التجاري، الدكان جزء من المحل التجاري، الاسم جزء من المحل التجاري، الماركة اسم جزء من المحل التجاري. إنشاء المحل في هذا المكان جزء من المحل التجاري. السمعة والشهرة التجارية في الوسط أوساط السوق جزء من المحل التجاري. التصاميم التي تميز بها هذه الشركة أو هذه الجهة، تصاميم من حيث الألبسة، من حيث الأحذية، من حيث الأمن، من حيث التجهيزات التي تصنع جزء من المحل التجاري. رخص الاستيراد، رخص التصدير والإيجادات جزء من المحل التجاري. أنا الذي يهمني هنا شيئان، الاسم التجاري والسمة التجارية. الاسم التجاري اسم يطلق على الشركة ككل، السمة التجارية توضع على المنتج اسمه الماركة. مثلا الآن عندنا شركة تجارية كبيرة للمياه الغازية اسمها سلسبيل، إلى منتج اسمه كراش، إلى منتج اسمه كذا، إلى منتج اسمه كذا. وهيك عندنا شركة كبيرة اسمها مثلا أبعمين، إلى منتجات من الألبسة متعددة الأصناف لكل صنف يسمونه باسم، أو ألبسة الأطفال يسمينها باسم، ألبسة الرجال يسمينها باسم، تصاميم مرجعات النسائية باسم، وهكذا. إذن الاسم التجاري هو ذلك الاسم الذي يطلق على المنشأة التجارية ليميزها عن بقية المنشآت التجارية الأخرى، وليعرف من خلال الاسم أن تعاملون هذه الشركة بما لها على اختلاف فروعها من تميز من حيث خبرات، المواد الأولية، تصاميم، أسلوب التعامل، خدمة مراحل البيع. كل هذه الأشياء تعتبر مجموعة متكاملة يرمز إليها بالاسم التجاري الذي يميز هذه المنشأة بما لديها من خبرات، بما لديها من إمكانات، من وسائل، من مواد، من اخلاقيات معينه تلتزم بها لهذا الاسم. اما العلامه التجاريه فهي التي تميز المنتج المادة المنتجة أو هذا الصنف من منتجات هذه الشركة. اليوم في شركة اسمها يود، مهم، تنتج الثلاجات، تنتج من نوع كذا، تنتج غسالات من نوع كذا، تنتج أشكال كثيرة جدا من المنتجات التي تعددت تخصصاتها. هي مجموعة دابول أو مدار عبارة عن اسم، لكن هذا الاسم تحت منه في أصناف كثيرة جدا للمنتجات التي تنتجها. الاسم التجاري ما صفته الشرعية وما صفته القانونية؟ أنا عندما أطلق على منشأتي اسما ما، هذا الاسم عندما أسجل لدى الجهات المالية عن وزارة الصناعة إذا كانت شركة صناعية، عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إذا كانت منتجة مؤسسة تجارية، عندما أسجل هذا الاسم لديها وأميزه بشعار يصبح هذا الاسم حقا لي. القاموس فيه ملايين الكلمات، خذ منها ما تشاء، مو مشكلة، لكن إذا أخذته وسجلته صار حقا شخصيا لك. هذا الحق تدل على قيمته، مو قيمة الحروف، قيمة استئثارك بهذا الاسم، قيمة استئثارك أي أن اختصاصك أنت بهذا الاسم وحماية هذا الاسم لك أنت بالذات. أنا عندما سجلت هذا الاسم في وزارة الاقتصاد أو في وزارة الصناعة أو عند الجهات المعنية، يرمز هذا الاسم إلى هذه المنشأة التي أنشأتها، عند المهندسين، عند الفنيين، عند الخبراء، عند الإداريين، عند المواد، عند المصانع والتجهيزات، كل هذه الأشياء رمزت إليها بهذا الاسم. فهذا الاسم إذن عنوان اختصصت به يرمز إلى مجمل هذه المعطيات التي أتحدث عنها. الآن الاسم التجاري صار سلعة من السلع، يعتبر من الأموال المنقولة، لكن أموال منقولة منها أموال منقولة محسوسة، الكتب، السيارة، الأثاث، شيكات، الأموال، النقود، ومنها أموال ومنقولات معنوية قيمتها تختلف باعتبارات متعددة. أنت ترفع بمهارتك، بأمانتك، بأخلاقك، بخبراتك، بالتجهيزات التي تحرص عليها، بالمواد الأولية التي توافرها وتوفرها لمنشأتك، يوما بعد يوم ترتفع قيمة هذا الاسم التجاري. طبعا بمقدار ما تحقق هذه الشركة من أرباح نتيجة إقبال الناس على منتجاتها، الاسم التجاري بيصير يرتفع ويصبح اسما متميزا في هذه البلدة. لا بل اليوم لما بتيجي بتقول مثلا أودي سيارات، شركة ألمانية ضخمة لها عدة فروع في ألمانيا، تنتج يوميا عدد كبير من السيارات، تغطي مساحة شاسعة من العالم. هذا الاسم مو فقط لألمانيا، اسم للعالم كله. ساعة سايكو أو ساعة سيتزين، الإنسان أنواع ساعة كثير مع اللحية للخمس مرات. هذا الاسم صار له شهرة ليس على مستوى مدينة، على مستوى سوق، على مستوى قطر، بل على مستوى حول العالم كله إلى قرية صغيرة. المنتج الآن يصمم في جهة ما من العالم، وعندما تبدأ المصانع تضخ هذا المنتج ينتشر في كل صعب أصقال، قيمة هذا الاسم تتبع مدى جودة المنتج وحسن تعامل الجهة التي قدمته. إذا بدنا نحكي مع الإخوة الماليزيين، إيش اسم السيارة تبعكم؟ اسم السيارة بروتون. سيارة بروتون لا تنحصر فقط في كوالا لامبور، حتى إلى دمشق وصلت، أليس كذلك؟ وهناك إقبال على هذه الصنعة بسبب أنهم يحاولون ويجتهدون في تحسين هذا المنتج، وله أصناف متعددة، له أصناف متعددة. بروتون لها بروتون الشركة، ثم بروتون هي نفسها لكل منتج له اسم، أليس كذلك؟ نعم. إذا كان الاسم التجاري أحد مقومات المحل التجاري وله أثر في التعريف بالمنشأة التجارية وبمنتجاتها، أنت الآن تسمع سيارة مثلا بروتون، خلينا نقول ما بدنا ندعي للعمان، ما بدنا ندعي للماليزيين، سيارة تقول بروتون موديل 2008 مثلا، أنت عندك ثقة بهذا المنتج، تقول والله خلينا ندرس الصفات، تهتم. لماذا؟ لأنه اسمه يرمز إلى جودة، يرمز إلى خبرة، يرمز إلى أمانة، يرمز إلى دقة، يرمز إلى خدمة متواصلة بعد الإنتاج. الوكالة لديها قسم خاص لخدمة السيارات وصيانتها وغير ذلك، قطعة تبديل الإكسسوارات، كل هذا يهم الزبون، كل هذه الأشياء تهم الزبون. فالمصنع الذي يقدم أو الشركة أو المنشأة التجارية التي تقدم خدمات ومنتجات عالية الجودة وأسلوب تعاملها أخلاقي كريم جيد، تجد أن الناس يقبلون على منتجها. هذا ليس فقط فيه، الآن شركات الطيران كلها تتنافس، هناك الشركة الكويتية، هناك الشركة الإماراتية، هناك شركة الاتحاد، هناك شركة الخليج، شركات كثيرة كلها تتنافس من أجل تقديم خدمة أفضل للمسافر. تقول أين حجزت لنا على هذه الرحلة؟ يقول حجزت لك مثلا على الخليج. لماذا لم تحجز على الإمارات؟ هو يستمع، عارف، عرف من خلال ما انتشر في الأوساط المسافرين أن هذه الشركة خدماتها أفضل ودقة مواعيدها أفضل وتيسير إجراءات السفر بالنسبة لها أحسن من غيرها، من إذا أقبل عليها. هذا الاسم بحد ذاته وغير الطائرة وغير المكتب هو يجذب الناس لما عرف عن هذه المؤسسة. فالاسم عنوان يجذب الزبائن، نعم، ويعطي المؤسسة اسما مرموقا له أهمية. إذن هناك علاقة دقيقة مهمة بين الاسم وبين المسمى. ما يعني علاقة؟ أنا عندما أصلح الاسم ينصرف إلى كل الصفات التي يتصف بها المسمى، صحيح؟ أنا عندما أقول بروتون يهدر في ذهني الفروع التي تتوافر فيها، مراكز الصيانة، جودة السيارات، دقة الخدمة، كل هذا يهدر في ذلك وتتجمع في ذهني هذه الأشياء. الاسم جمع في ذهنك كل الخصائص التي تمتاز بها الشركة، أو سوء التعامل، التكبر، إخلاف المواعيد. مثلا هناك شركات لا تبالي، تذهب إلى شركة الطيران تجد أن الموعد مثلا الساعة السادسة، الساعة السادسة مساء، يكون الساعة 5 الصباح يوم التالي، أين تنفق هذه 11 ساعة على كراسي المطار؟ كم هذا يسوق المسافر؟ مرة صار يعني هذا الأمر، كنت مقادما من إحدى الدول، الشركة قالت دخلت إلى البوابة الخاصة يعني، قال والله آسفين خير، قال يمكن في تعديل في موعد، الموعد الساعة 6 مساء، سافرنا في الساعة 9 صباح اليوم التالي، الساعة 1 ليلا أخذونا إلى فندق داخل المطار. أنا من ذلك اليوم تبت إلى الله عز وجل أن أسافر بتلك الشركة، ومثلي كل المكان تابوا إلى الله عز وجل أن يعني أنت الآن تميز إلى كل المعطيات بكلمة شركة كذا. صحيح ولا لا؟ حسن الطائرات، الخدمة، المواعيد، الدقة، الأمانة، السعر، كل هذا يرمز إليه الاسم، فالاسم يرمز إلى كل خصائص المسمى. نعم، فكما أن الإنسان المخترع بذل جهدا كبيرا من أجل توفير السلعة التي أو الشيء الذي اخترعه، فنسب إليه وصار ملكا له، وصار حقا مكتسبا له، وهو الكتاب الذي ألفه كمان نفس الشيء الشركة التي أنشأها، لأن هذه الشركة ليست عبارة عن شيء عقلي، الشركة هي عبارة عن مجموعة خبرات، مجموعة خصائص، مجموعة مزايا، إدارة، مادة أولية، خبرة، التزامات كثيرة، كلها تحملها هذه الكلمة. إذا أصحاب المنشأة صنعوا لهذا الاسم قيمته وأهميته من خلال مجموعة الخصائص التي ذكرتها. وقد قلت في الدرس الماضي إن هذا الاسم يحمل قيمة مادية تجاه جهتين، من هما؟ من هما الجهتان اللتان تستفيدان من قيمة هذا الاسم التجاري؟ صاحب الشركة المنشأة، التاجر نفسه هو المستفيد الأول، صاحب المنشأة هو المستفيد الأول من أهمية هذا الاسم، لأن هذا الذي هذا الاسم هو الذي يجعل الزبائن يقبلون عليه ويأخذون منتجاته وبكثافة وبشكل مستمر، والزبون الزبون نفسه. أنت تريد أن تستريح في السفر، لا تسافر بالشركة الفلانية، سافر بالشركة الفلانية. صحيح؟ ما يقال لك هذا الكلام؟ أنت أعرضت عن واحد وأقبلت على واحد، ثم أتيت إلى الذين قالوا لك هذه جيدة، تسأل هذا كم سعر البطاقة؟ هذا كم سعر البطاقة؟ كيف خدمات داخل الطائرة؟ مدى حداثة الطائرات؟ كل ذلك سأل عنه. أنت الآن وصلت إلى الجيد، تبحث عنه الأجود. إذا الجانب الثاني هو تجاه المستهلك، لأنه يوفر له البضاعة الأفضل، يوفر له الخدمة الأفضل، يوفر له النوعية الأفضل وهكذا. طيب الآن إذا كان الاسم يحقق مصلحة مادية لهذين الطرفين، من هما؟ صاحب المنشأة والزبون، ما الذي يوفر له هذه الخدمة، هذه الأهمية، هذا المصلحة؟ الاسم. أنت تقبل على هذا الاسم، شغل فين؟ شغل مصنع فلان، هات أي الشركات يقول أعطيني الشركة الفلانية، أنا أريد أن أسافر عن طريق الشركة الفلانية، هذا إنتاج من؟ إنتاج كذا، لا أريد إنتاج فلان، من أي اسم؟ لماذا؟ لأن هذا الاسم يحمل مجمل الخصائص والمزايا التي تميز بها من جودة، من إتقان، من خدمة، إلى آخر من ذلك. إذا الاسم، الإمام الشافعي يقول إن المال هو ما في ما له قيمة، هل هناك شيء له قيمة أكثر من اسم استفاد منه المستهلك والمنتج؟ المنتج صار هناك إقبال شديد على بضاعته، والمستهلك صار عنده راحة وطمأنينة إلى جودة ما يتعامل به ويشتريه. والمنافع هي أموال، والاسم فيه منفعة كبيرة فهو إذن مال. هذا المال لكل صاحبه. لماذا؟ لكل صاحب المنشا. اسم الايمان الاسم، لانه ما صار هذا الاسم له قيمه واهميه الا لكثره ما بذل من جهد، من خبره، من اخلاقيات، من توفير ماده اوليه وصناعه واتقان. ثم عندما سجل الاسم التجاري او الشعار لدى الجهه المختصه حفظ بذلك حقه في السبق الى هذا الاسم، فصار هذا الاسم ملكا له عندما سجله لدى الجهات الماليه. بمجموع هذه الاشياء التي تحدثنا عنها، ان ما يوجد اذا الاسم التجاري مال له مال، بما انه يحقق منفعه للطرفين فهو اذا مال، لان المال هو المنفعه وهذا هو باب المنفعه. وبما انه هو الذي اطلق هذا الاسم على منشاته فصار الاسم سببا للانتفاع، فهو هذا الاسم صار ملكا له وصار صاحب حق فيه. يقول الحق حق العبد ما يتعلق به مصلحته الخاصه. هذا صاحب البذل والحروب. الشيخ زرقا يقول اختصاص يقر يخلي به الشرع سلطة معتففة، أو الحق هو ما ثبت لصاحبه بوجه شرعي فامتنع على غيره. الاسم التجاري في الحقيقة يعني حق مالي تتحقق به نسبته لصاحبه والمحافظة على هذه النسبة مصلحة تجارية وشرعية تتمثل في أمور التالية. أولا هو منفعة شرعية اجتهد صاحبها في تحصيلها. مين اللي أمن المهندسين وأمن المواد وأمن الخبرات وفرض أخلاقيات التعامل واختار موظفيه من خيرة الناس؟ هو الذي أعطى الإسم تلك الأهمية، فمنفعة شرعية اجتهد صاحبها في تحقيقه. اثنين، هذا الاسم عندما اطلقه صاحبه على منشأته ميز منتجاتها على غيرها، فاطلاق هذا الاسم على غير هذه المنشأة فيه خداع للناس وكذب وفيه تغيير. تعرفون الغرض؟ الغرض هو الخداع، التغيير والخداع. أنا هذا الكتاب طبع المكتبة الفلانية، جاءت جهة أخرى طبعت كتابا ووضعت عليه منشورات اسم نفس المنشأة، اسم المنشأة نفسها. هو عندما وضع اسم المنشأة نفسها الناس يظنون أن هذا الكتاب بجودته، أن ذلك الكتاب بجودة هذا الكتاب يشتريه، خدع بالاسم فاشترى فخسر. هناك ضرران وقعا، ضرر عليه لأنه اشترى ما ليس بجيد بسبب الاسم الجيد. الضرر الثاني أساء إلى الشركة الأساسية، ربط اسمها بمنتج سيء فشوه اسمها. فهمتم؟ يعني بضاعة رديئة وضع عليها اسم سيء، فالناس يقولون لا تختلف من هذه الشركة لأن يعني بضاعتها رديئة. فهمتم؟ فكذا هذا الأمر عمل مضر فاسد سيء. الشيء الثالث، قلت لكم ان هذا الاسم اصبح ملكا لصاحبه بتسجيله لدى الجهه المختصه، وزاره الاقتصاد، وزاره الصناعه، اي جهه تحفظ الاسماء. ف فطبعا دفع الرسوم اللازمه، ثم وضع اعلانات طرقيه وفي الصحافه وفي الجرائد الخاصه بالاعلانات ان الشركه التي تسمى شركه كذا هي الان سوف تقدم لكم منتجات كذا وكذا وكذا. شركه وتاب مثلا تعلن عن انها صنعت منتجات من تجهيزات منزليه كذا وكذا وكذا، انت تحمل اسم وتاب وتنتج باسم وتاب او حافظ او غيره او مصري الى منشاه تجاريه لها منتجات متعدده. فهذا الانسان وضع دعايه والاعلان دعايه كم تكلف يا استاذ وائل؟ تبدو
احيانا
10% يعني احيانا مئات الالوف، مئات الالوف، وقد تبلغ اكثر من اجل وضع شعار او وضع دعايه لمنتج معين لشركه معينه. هذه النفقات التي دفعها من اجل اشهار اسم شركته، هذا كله يحافظ عليه ويرفع من قيمه هذا الاسم.
الاسم التجاري لشركه سامسونج قيمته
16 مليار دولار. الاسم التجاري فقط مدعي الاسم التجاري لشركه واحده في مبلغ 16 مليار دولار. هذا شيء يعني مو بسيط، يدل على كم ارتفع الاسم. هو عندما سجله لدى الحكومه الصينية والكورية
كلها في
حق عالمي، بس لما سجلوا أول ما سجلوا كوريا لما سجلوا كلفوا 10-15 مليار، ثم لأنه بمقدار ما رفع من قيمة المنتج وجاب خبرات بدأ هذا الاسم يرتقي ويرتقي ويرتقي وأصبح الآن الاسم وحده من اعظم الاموال قيمه وحميه. احد كبار العلماء الحنفيين المعاصرين هو الشيخ تقي العثماني، مع انه الاحناف لا يؤمنون بماليه الحقوق الماليه والمنافع، يقول الاسم التجاري او العلامه التجاريه اصبحت بعد التسجيل الحكومي، بعد تسجيل الاسم ذات قيمة بالغة في عرف التجار، يصدق عليها أنها أصبحت مالا محرزا، يعني مال محفوظ مصون لحق صاحبه من قبل الحكومة، وإحراز كل شيء بما يلائمه. أنت تريد أن تحرز شيئا تحفظه، يكون النقود تحفظها في الصندوق، والثياب تحفظها في الخزانة، والخضرة تحفظها في الدكان، الخضار والاسم التجاري تحفظه عين في وزارة الاقتصاد عند الاسماء التجارية، مضبوط؟ ويعتبر الاسم التجاري مثله الاسم التجاري اذا، والسمة التجارية اصبح ذا قيمة. السؤال الان، الشيخ خضر انشأ شركة تجارية، وهذه الشركة التجارية اصبح لها رواج وصار لها انتشار وارتقى اسمها وصار لها قبول كبير. اخونا خضر بسبب هذه الشهرة فتحت امامه افاق جديدة، لم يعد لديه من الوقت ما يرعى به هذه الشركة، فجاء بنوابه واعوان معاونين من ابو قاسم أراد أن يساعدوه في هذا الأمر، وجد أن الأمر صعب. هو أنشأ شركة جديدة الآن لمنتجات أخرى فتحت أمامه، لم يعد لديه وقت. فجاء التجار الذين يعرفون مدى أهمية اسم شركتي. اسم شركتي الإتقان. شركة الإتقان. الناس يعرفون كلمة الإتقان من قبول في الأوساط التجارية. أتوا إلي وقال له: هل لك أن تبيعنا هذا الاسم؟ هل لك أن تبيعنا هذا الاسم؟ فعلا هذا سؤال يرد، هل يجوز بيع الاسم؟ هنا قلنا نحن الاسم له منفعة كبيرة جدا، تعود على الزبون وتعود على المنشأة، وين كلاهما ينتفع من هذا الاسم، من قيمة هذا الاسم. الزبون باعتباره يثق من هذا المنتج ويطمئن إلى حسنين، هذا البضاعة أو هذه الخدمة وبالعكس. فعلا هو مستعد أن يبيع، طبعا هو أنفع دائم، قام بأعمال كثيرة، قدم خبرات، قدم أشياء حتى وصل الاسم إلى هذه القيمة والأهمية. طيب أنا إذا بعت يا خضر الاسم التجاري الذي هو لشركتي لزيد من الناس، أنا ماذا أبيع؟ مو أبيع المعمل، أبيع فقط الاسم. إذا اشترى الاسم ولم يكن المشتري في مستوى البائع من حيث الإتقان والجودة والخدمة وغير ذلك، يفاجأ الناس الذين يعرفون الاسم أن تصلهم بضاعة تحمل الاسم نفسه لكن بضاعة رديئة. أنت يا خضر لما بعت الاسم التجاري غررت وأضررت بالنص، ما تتخلان، قال أنا ما عندي إمكاني أن أحافظ عليه. هنا نقول هناك قيود وشروط يجب أن تراعى في بيع الاسم التجاري، لأنه في عندنا مصلحة لطرفين في هذا الاسم التجاري، الطرف الأول صاحب المنشأة، الطرف الثاني الزبون، كمان هو المستفيد من هذا الاسم الذي تحدثنا عنه. نعم، فماذا نفعل؟ سأذكر الآن ما هي الضوابط الشرعية لبيع الاسم التجاري. يجب أن يكون المشتري لديه من المقومات والشروط والخبرات مثل الذي كان لدى البائع، يعني عندك مهندسين عنده مهندسين، عندك تجهيزات عنده تجهيزات، عندك مواد أولية عنده مواد أولية، عندك خبرات عنده خبرات، قد تكون مثل أو أجود، إما مثل أو أجود. ليه؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يعلن أمام الناس الوسائل المتاحة عن أولا أن الإدارة إدارة المنشأة التجارية التي اسمها الإتقان قد تغيرت، وأن الإدارة الجديدة تلتزم بأن تقدم المنتجات على مستوى جيد لا يقل عن المستوى الذي كان عليه. يعني لا بد أن نبين أن الجهة التي تتولى هذه المنشأة قد تغيرت، لأن يقال إنك خدعتنا يا خضر، واضح؟ إذا أن يتم الإعلام بالوسائل المتاحة عن تغيير الجهة المنتجة للمنتجات التي تحمل اسم التجارة أو اسم التجارة. وهذا الكلام سبحان الله أنا كنت وضعته ثم وجدت أن الشيخ العثماني المتقي العثماني قد تكدد وضع الشرط نفسه، هذا يعني سررت بأنه الحمد لله ما كنت ظالما بالتاجر ولا بالمنشأة يوضع هذا الشرط. يقول أن لا يستلزم هذا البيع الالتباس أو الخديعة في حق المستهلكين، وذلك بأن يقع الإعلام من قبل المشتري أن منتج هذه البضاعة غير المنتج السابق، وإنما يستعمل هذا الاسم أو العلامة بعد شرائها بنية أنه سيحاول بقدر الإمكان أن يكون إنتاجه بمستوى الإنتاج السابق أو أحسن. هذه الفكرة نفسها التي كنت قد سزمت بها في هذه المسألة. بهذا نكون قد انتهينا من مسألة الاسم التجاري التي تعد من أدق مسائل البيع الحقوق المعلومية والإجبارية. الآن سأتكلم عن موضوع جديد سوف يكسر الجدل حوله، بل إن الجدل حوله كثيرا جدا، وقد وصل الأمر بالناس إلى درجة من النزاع والشقاق في كثير من الأحيان، لكني أريد من الإخوة والأخوات أن يفهموا الموضوع بالدقة التي ينبغي أن إذا كان لنفسه فقط يعني أنا لا أراضيه فأسان، أما إذا كان لاستثمار الليل يعني أنا عندي جهازي نسخته للجهاز الثاني حتى أقدر استعمل في الجهاز هذا الجهاز هذا ما تمشي. الموضوع اللي اسمه الفروخ أو بدل، مسألة بدل الخروج هي نحن نسميها في دمشق الفروخ، وتسمى في مصر بدل الخروج، وتسمى في المغرب المسكة أو الجلسة أو المفتاح، وتسمى في السعودية إيش تسمى؟ أظن تقريبا هذا فلا، لكن معناها واحد، والذي سنتحدث عنه شيء والواقع الذي يجري في المجتمع شيء آخر. أرجو أن تعرفوا أن ما سأتحدث عنه الآن لا علاقة له بما يجري في أرض الواقع، لأن ما يجري في أرض الواقع لا علاقة له بالشرع ولا بالأخلاق ولا بالقانون، وإن كان القانون قد غطى عليه وأعطاه شيئا من الاعتبار. والسبب في ذلك سبب مشكلة اجتماعية أخلاقية فيما بين الناس. يعني أولا الموضوع بالنسبة لعقد لبدل الخلوع شيء، والذي يجري في عالم الناس في استحكام مستأجر لماذا لبيت المستأجر أو لعقار المستأجر شيء آخر تماما. الكلام هنا عن العلاقة بين المالك والمستأجر، بين المالك والمستأجر، العلاقة بين المالك والمستأجر نسيت سويها. فأما ما يجري في المجتمع فهي العلاقة بين مستأجر جائر ومستأجر جائر آخر. ذكر لي امبارح أحد الأخوين قال أنك مستأجر بيت في منطقة تجارة هي تجارة، و يعني وجدت أنه الحمد لله الله بارك لي برزقي أردت أن أشتري بيتا في منطقة أخرى. وعندما تهيئ البيت طلبت اجتماع مع أصحاب البيت، قلت إنما جلسة مشان سلمكم البيت. قال كان في عليه ثلاث أشهر بعد ما سددت جرتها بسبب ضرخة الاتصال الثاني. قال كانت صاحبة البيت قد أعدت 12 مليون جيش 4 ملايين ونصف لتعطيني إياها مقابل خروجي من البيت. اشتبه الأسرة أولاد الأم، قال كلهم يقولكم معي بجلة ثلاثة أشهر، فقال لا يعني إحنا لك معنا، قال أبدا ما لي معكم شيء، بكم سألوني إني تأخرت عليكم. ذهلوا كيف بده يطلع من البيت وما يأخذ شيء. قالت أنا سكنت البيت وإلكم عليه بجلة ثلاثة أشهر، وسدد لهم إجل الثلاثة أشهر وخرج. كان مناسبة هذا الكلام هو إنه واحد من إجل صاحبه مو بأجره ساكن بالبيت ظلم معدوانا من 30-35 سنة، بيبعتهم إجرة بالبطاقة البريدية والآن لم يخرج من البيت ولا يرضى الخروج من البيت. روحتك. قال مجموع ما دفعه من أجرة البيت خلال 30 سنة لا يبلغ عشر المبلغ اللي عم يطالب فيه. يعني سكن بالبيت وقعد عنا وتفتح البيت سكن فيه، ثم بعد ما انتهى بده يطلع من البيت، لا ما بطلع أنا صاحب حق يا مجرم أي حق. وأغرب من ذلك، أغرب من هذا، آخر واحد حاطط على رسموا شعار التدين وفي وجهه كمان لحية. إجاني واحد عم يقول إنه أنا يعني بريد إذا كان فلان ممكن يعني يساعدوني بموضوع شراء بيت. الكلام مش 20 سنة أنا ما عندي إمكانية، بس يعني شوية شو عنده جبني خير هذا. فتحت له تليفون قال لي طيب يعني وين ساكن الآن؟ قلت له مستأجر وصاحب البيت بده يعطي ابنه البيت مشان يسكن فيه يتزوجه. قال يعني طيب ما بيعطيه شيء فلوس؟ قلت له الكلام بجوز. من يومها إلى الآن من 20 سنة بطلت أفتح مواصيل أعمل خير. أنا أريد أن أقوم من خلال هذه الأمثلة لا علاقة لموضوع مدى الخلو التي تستحدث عنها بما يلي. ولما أنا بدأت أكتب بهذا الموضوع كان بعض الناس يقولون عند الحنفي بجوز وابن عابدين حاكية بالحاشية وغيرهم عند الهيئة تكلم. قلت أنا أريد أن أكتب هذه المسألة بمعزل عن أي خلفية، لن أقول فلان قال ولن أقول فلان ما قال، سأبدأ بقراءتها بداية بدون خلفيات. ما أراه هو الحق سأسطره وما ليس بحق فأعرضه. الحقيقة بدل الخلو في الفقه أمر موجود قال به المتأخرون، أما ما يجري في مجتمعنا فهو لا علاقة له بالموضوع لا قريب ولا بعيد. الآن ماذا يقول، ماذا يريدون بكلمة بدل الخلو؟ طبعا الكلمة كتركيب لا علاقة لها بدلالة الجملة الشائعة بمعناها الشائع في المجتمع. بدل الخلو يعني مقابل صلاة البيت. لا ما عندهم البيت مشغول، البيت مشغول فما في بدل الخلو. لكن المراد اسمعوا مني التعبير الدقيق في المسألة، ماذا يريد بدل الخلو؟ أو الفروق اللي منتشرة في المجتمع أو الجلسة أو المفتاح وغيره. يريدون المعنى التالي، احفظوا، شراء حق البقاء في العقار المستأجر، شراء المستأجر لحق البقاء في العقار المستأجر من المالك. إذن علاقة بين المستأجر والمالك. شو اشترى؟ حق البقاء بشروط معينة. الموضوع معقد وواسع ولو جوانب متعددة، وبذلك يعني لا أستطيع أن أعطي الموضوع حقه من التفصيل والبيان. سأقتصر على ما يتناسب مع موضوعنا مع شيء من التوضيحات في الأمر الكلي. ما هو بدل الخلو؟ يسموه الأتراك قدك وكردار، يسموه في المغرب جلسة مفتاح، يسموه عندنا في الشام فروغ أو الفراغ، يسموه في مصر وفي بعض المناطق الأخرى بدل الخلو. الذين تعرضوا لهذا الموضوع بعض المتأخرين مالكية ومتأخرين حنفية. من المتأخرين المالكية الشيخ سيدي محمد البوني له كتاب مخطوط اسمه إزالة الدلسة على وجه الدلسة، والشيخ الغوني الذي كتب كتابه مختصر منة الكريم الفتاح في أحكام الجلسة المفتاح المراتب بعد شوي. إزالة الجلسة على وجه الجلسة الثاني منة الكريم الفتاح. لا نشوف شوي اسمه الذي رأيت له كلامه في هذه المسألة هو الإمام ابن عبدي. طبعا ويبقى أنت عن بعض العلماء في الآخرين. مجموع الكلام الذي ورد في هذه المسألة أستطيع أن أعرف بدل الخلود الكلام الثاني ما يظن المستأجر للمؤجر مقابل منح حق البقاء في العقار مستأجرا بأجر المثل بشروط معينة. ما يظنه المستأجر للمؤجر مقابل منح حق البقاء في العقار مستأجرا بأجر المثل بشروط معينة. كم تسأل؟ أولا البذل ممن؟ المستأجر. لمن؟ المؤجر. مقابل منحه حق البقاء مع كونه لا زال مستأجرا يدفع مقابل ذلك أجر المثل. شنو أجر المثل؟ يعني الآن أنا استأجرت بيت محل أي شيء في ساعة شمدي. وين؟ في ساعة شمدي. أعطاني المؤجر كان ساعة صرف محلات تجارية جيد السلاشة أعطاني المحل أجرني بألف شهر دكان صغير. الدكان الصغير صارت اجرتها 5000 ليرة شهرية. كما تعلمون 5000 ليرة شهرية. عندما اجد العقد يجب ان تعلموا ما يتم اتفاقيه. كل طيب اجيت انا اشتري حق البقاء دفعت له قيمة عدم ميلاد خليني هي الى 1,000,000 ليرة 100,000 ليرة 50,000 ليرة بس لا تخليني هذا هو بعد اخيك ما بيخليه لكن هذا يدفع اجراء مو اللي سجلها في يوم العقد كل سنه بسته بيوم العقد جديد بيعطي الاجر الذي قد شاع بدله في مثل هذا الموضوع.
يعني هذا العقد اجراء سنه
طبعا لكن ما بيطلع مجدد بجدد العقد باجر مثل ولا
كما
وفر
مين؟ يعني إذا
هذا
مثلا ما
هذا كيف؟ كيف؟ هلا بيجي في مكان هذا ساعة تمدين الآن تتكلم مثلا 3 أمتار 3 أمتار 5000 شهرية مثلا بتعطيني 2000 ما بقدر وأنت ملزم إنه تعطي مثلا يعطوني غيرها إذا المالكية شوفوا الحنفية والمالكية فيهم من وافق على هذا العقد فيهم من خالف والخلاف محتدم شديد. مثلا عند المالكية ينقل الدكتور الجيدي في كتاب ابن العالم عن العرش والعمل في المذهب المالكي يقول تعريف الجلسة عقد كراء على شرط متعارف أن لا يخرج أن لا يأخذ المستأجر إلا إذا رضي بالخروج أو يخيب المصلحة التي بُرئيت في إحداثها. وتعريف النجمة بين تعريف القاضي الفاسي والقاضي بدر الفاسي. إذا معنى الجلوس كما يقول في الكتاب اسمعوا كلامي بدقة هذا موجود في الكتاب المالكي على وجه المتعارف شراء الجلوس والإقامة بدكان على الدوام والاستمرار كمقتل الأرض للغراس والبناء بحيث لا يحق لصاحب الأصل للمالك الأصلي إخراجه وإنما يكون له كراء يعني أجر مثله بحسب الأوقات والأعراف. أرض استأجرت وعمزها إجرت لما أخذت من صاحب الأرض كانت 20,000 ليرة سنوية. تحسنت الأرض وتحسنت المنطقة صارت الأرض غير 50,000 ريال شهر سنويا بدي يدفع 50,000 ريال سنويا. تحسنت صارت 100,000 ريال سنويا بدي يدفع 100,000 ريال سنويا حتى ولو اشتريت حق البقاء. بهذه الصفة صار كأنه مالك الأصل لكنه يدفع الأجر للمالك. يعني ما يجوز يخليه. قال ببطلانها كثير من علماء المالكية ومنهم الشيخ بيار الشيخ عبد الواحد بن عاشر والجلالي. الجلالي قال احتسى أهل المصلوبات من انواع الجوع وقد وقع التشكي بظلمها أيام حياة العلماء حفاظ المذهب كالحميدي والسراج ووقع الاهتمام بقطعها فلم يجدوا مهينا ولا نصر من أهل الدولة لأن الحاكم كان بديها فمشيت. وقال فيها ابن القاضي أو ابن القاص أنا دكتور شفت ابن القاضي سمعت أن اسمه ابن القاص قال فيها نظمة والجلسة التي جرت بفاس يعني ينفوه لدى الحواني تبل الكباس ليس بها في الشرع وصف المعتبر ولا قياس عند كل ذي نظر ففعلها وبيعها حرام عند الجميع. قال هل الا قال هل اعلى قال بتحريمها يعني. بينما الشيخ التبرشو قال الامر الذي اتخذه عرفا وعاده هذه المروءات واليمون من الناس لا ينبغي ان يكون حراما والعرف في الجلسه من هذا النوع. اذا بين المالكيه خلاف شديد وبسيط. وأفتى بجواز الشيخ الغوني وقال فيها يعني من هم بدأوا بها في المئة التاسعة للهجرة يعني قبل حوالي 500 سنة ونصف. وإبطالها الآن ونسخها إضاعة لأموال عظيمة. تصور لو أن بدمشق الآن مثلا طلع مرسوم تلغى بدل الكل شو يسيب الناس؟ خرب الدنيا مصبوط؟ الشيء مش كبيرة. أنا دافع حق دكان يقول لي هذا مترين المتر دافع فروض عليها مليونين 3 ملايين ليرة اللي راح يقول لي صار بيجي صبر سيبني. يقول قالوا الآن نصف إضافة أموال عظيمة لا تضيع شراء مطهرة مع أنه لا ضرر على الأحباس الوقف فيها ما دام الناظر بيده تقوم الكراء. يعني ما دام بعطيك أنا الأجرة المناسبة فما لازم تجي تفصل عقد بدل الكل. أما إن الحنفية الحنفية كمان صار عندهم خلاف. هناك من قال بمشروعيتها وهناك من قال بعدم مشروعيتها. والذين قالوا بعدم مشروعيتها قالوا هل اللي حكوا المشروعية ان المالكية ان العلماء لا يدخل في هذا الكلام. والحقيقة المالكية هم اسبق من قال بها. يقول ابن عابدين في كتابه وبلزوم خلو الحوانيت في كتاب اشباه النظائر لابن جايم أقول على اعتبار العرف الخاص ينبغي أن يفتى بأن ما يقع في بعض أسواق القاهرة من خلو الحوانيت لازم ويصير الخلو في الحانوت حقا له يصير له الحق فيه فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه منها ولا إجارتها لغيره ولو كانت وقفا. وقد وقع في حوانيت جوانون في الغور الجام أن السلطان الغوري لما بناها لحد الآن اسمها سوق أسواق الغورية أسكنها للتجار بالخلو أعطاهم إياها ودفعهم بدل الخلو وخلص بتقول دمه ما تدفعوا دم لا يدفع طيب تدفع على المخزن ما تخفيكم. وجعل لكل قانون قدرا يعني أجرا أخذه منه بدل الخلو وكتب ذلك بمكتوب الوقف عقد الوقف العقد الأوفيس الوقفية كتب أن أجر فلان الذي دفع قيمة بدل الخلو مقدار كذا فلا يدفع. وعلى الشارع ذكر هذه المسألة قبيل كتابك الخلق. قال ثم قال قلت وأيده في زوال من جوال ما وقع في قواطعات الضريب رجل في يده دكان فرار فرفع المتولي أمر من القاضي واحد سجل الدكان محمد حنبل مرشى شهرين ثلاثة سنين ما كان يجيب رفع المتولي الوقت رفع الأمر إلى القاضي. القاضي أجر هذه الدكان لغير المستأجر الأصلي المعنى يجيب. فرفع المتولي أمره من القاضي فأمره القاضي بفتحه وبجارته ففعل المتولي وإسحب الغائب قال وأولى بدكانه وإن كان له خلو فهو أولى بخلوه أيضا وله خيار في ذلك فإن شاء فسخ الإجارة وسكن في دكانه وإن شاء أجازها ورجع بخلوه على المستأجر ويؤمر المستأجر بأداء ذلك المنظمي وإلا يؤمر بالخروج من دكانه. شلون يعني؟ يعني صار الحق من ينتفع من الخلوه فبيقول المستأجر الجديد فالأخير يعني يا أما تخليه أو أنه بيقول له أخي استأجرته مبارك عليك أنا هذا دافع بدل الخلوه عليه 200 أشياء أعطيني تمام؟
المستأجر
الجديد
كما للمالك الأصلي
لا المستأجر الجديد يعطيه المالك الأصلي المستأجر الأول عطى خلوه المالك الأصلي عطى 200 أشياء إذا المستأجر الجديد لما غادر المأجر صاحب النور البقر عطى الدكان واحد ثاني إجا صاحب المستأجر وين هي؟ شلون يعني أنا شاري حق البقاء يا ستي سنة ثلاث شهور ما بتدفع إيجار يعني جايبك الإيجار فمخير المستأجر القديم بين أمرين بين إنه يخليه يقعد محله وبين إنه في له تك عينك فيه تكيا تك أعطيني بدل الخلو في قيمته اليوم تمام؟ شوف بقى المسألة باللي بتدل على شدة الخلاف بين الحنفية لدرجة غير معروفة بالفقهاء. الشيء هم نقول أقول ما نقل نقل عن واقعات الضروري من ذكر الخلو فضلا عن أن يكون المراد بها ما هو متعارف كذب. أي كذب الفقه ما قلت أنا بتشوف الفقهاء كذب بعضهم يعني أقصى عبارة شخص بكتابه فإن الأثبات من النقلة كصاحب جامع الأصولين نقل عبارة الضريري ولم يذكر فيها لفظ وهذا ما اشتهر وهذا وقد اشتهر نسبة مسألة الخلو إلى مذهب الإمام مالك والمذهب المالكي يكون بثالث الإمام مالك هو اللي قال متأخرو المالكية الذين أشرنا إليهم هم الذين قالوا المسألة قال لم يقع في كلام القراء التعاون لهذه المسألة وإنما فيها فتيا يعني علامة ناصر الدين النقالي المالكي بناها عن العرف وخرجها عليه وقلت يقول الإمام ابن عبدين رأيت في فتاوى الكازروني أن العلامة النقالي أنه لو مات صاحب الخلوه يوفى منه ديونه ويورث عنه وينقل لبيت المال إن أفقتم أخيش الموضوع لا أريد أن أقف عند تفصيلات كثيرة حول هذه المسألة أكتفي اليوم بهذا القدر وإن شاء الله أتابع الشرح والبيان بسرعة.